بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن المسلك الثاني في تفسير حقيقة الوضع هو تفسيره بالتعهد، فالواضع يتعهد بأني متى ما قصدت المعنى أبرزت اللفظ. قلنا فرع السيد الخوئي دام ظله على هذا المسلك أمرين. الأول تقدم بالأمس، وهو أنه يلزم أن يكون كل مستعمل واضح، وقد تقدم بيان ذلك ولا أكرر. الأمر الثاني درسنا الجديد منه هو أن المتكلم متى ما استعمل اللفظ كان استعماله كاشفا ودالا، على أنه يريد ويقصد المعنى. وهذا هو ما يعبر عنه بالدلالة التصديقية. فإن الدلالة التصديقية معناها دلالة اللفظ على أن المتكلم يريد معناه، وحيث أنه على مسلك التعهد دائما اللفظ يدل، استعمال اللفظ يدل على أن المتكلم يقصد ويريد إفهام المعنى، فدائما يلزم أن تكون الدلالة على هذا المسلك، يعني على مسلك التعهد، دلالة تصديقية. ولا يمكن أن تكون دلالة تصورية، والدلالة التصورية عبارة عن ما؟ عن دلالة اللفظ على ذات المعنى، وبتعبير أوضح خطور المعنى، نفس خطور المعنى وانتقاش المعنى في الذهن يعبر عنه بالدلالة التصورية. فكلمة كتاب إذا صدرت من النائم أو من اصطكاك الحجرين توجب ماذا؟ خطور معنى الكتاب إلى الذهن أو في الذهن. هذا الخطور يعبر عنه بمن؟ بالدلالة التصورية. وعلى مسلك التعبد. مثل هذه الدلالة تكون مفقودة، مثل هذه الدلالة التصورية. بل الدلالة الثابتة دائما تكون تصديقية، أي استعمال اللفظ دائما يكون موجبا للدلالة على قصد المتكلم إفهام المعنى. إن قلت إننا نشعر بالوجدان أن استعمال اللفظ يوجب أحيانا خطور المعنى من دون أن يدل على قصد المتكلم لإفهام المعنى، ومثل هذا الخطور كيف يفسره أصحاب مسلك التعقل؟ ما داموا يقولون بأن دلالة اللفظ دائما هي دلالة تصديقية ولا تكون تصورية، قلت هم يقولون بأن هذه ليست دلالة، هذا الخطور ليس دلالة، وإنما هو أشبه بتداعي، أشبه بتداعي المعاني. وبتعبير آخر هذا الخطور ينشأ من الأنس بين اللفظ والمعنى وذات المعنى. الناشئ هذا الأنس من كثرة الاستعمال، وليس هو ناشئا من الوضع، أي من وضع اللفظ لذات المعنى، بل كما قلت من أنس بين اللفظ والمعنى. ثم إن السيد الخوئي دام ظله أخذ بذكر مؤيدات ومثبتات لمسلك التعقل، فإنا لحد الآن لم نذكر ما يثبت، ما يدل على صحة مسلك التعقل، فقد ذكرنا معناه وذكرنا ماذا ما يتفرع عليه، يتفرع عليه أمره. أما كيف نبرهن عليه، كيف نثبته، لحد الآن لم نتكلم فيه ذلك، من الآن نريد أن نتعرض لذلك. إذن الآن نتعرض إلى مثبتات مسلك التعقل. ويمكن لمن يراجع كلمات السيد الخوئي دام ظله يمكن أن يستفيد منها أربعة مثبتات لهذا المسلك، وإن لم يذكرها دام ظله بلسان أربعة، لكن من خلال كلماته قد تستفاد هذه الوجوه الأربعة والمثبتات الأربعة. الأول، المثبت الأول والدليل الأول على مسلك التعهد هو أن من الواضح أن الإنسان مدني بالطبع. مدني يقولون يوم مدني يوم مدني، ما أدري إيش شلون مدني أمشي متداول مدني بالطبع، وليس طبعه التوحش كبعض الحيوانات التي تعيش في أماكنها الخاصة ولا تختلط بالغير، لا، بل هو مدني بالطبع. ومقتضى كون مدني بالطبع ماذا؟ أن يتعهد لتفهيم مقاصده ومراداته. يتعهد بأي شيء؟ يتعهد بأي شيء؟ بأني متى قصدت هذا المعنى أبرزت ماذا؟ ذلك اللفظ، ذلك اللفظ أبرزت ذلك، يتعهد بذلك. هذا مقتضى كونه مدني أو مدني بطبعه. يثبت على أن الوضع عبارة عن هذا التعهد. هذا المثبت الأول. ويرد عليه أن المدني بالطبع أقصى ما تقتضي ماذا؟ غاية ما تقتضي ماذا؟ أصل الوضع. أي تقتضي أن يضع الإنسان اللفظ للمعنى، ولا تقتضي خصوص ماذا؟ شنو؟ ولا تقتضي أن يكون الوضع هو خصوص ماذا؟ التعرف. فإن المدني بالطبع تقتضي ماذا؟ أن يضع الإنسان وسيلة لتفهيم، أن يتخذ وسيلة لتفهيم مقاصد، وتلك الوسيلة هي ماذا؟ الوضع، أصل الوضع، لا خصوص التعهد. على أي حال بعد لا أكرر. المثبت الثاني الذي ذكره دام ظله هو أن الوضع لغير حالة قصدي تفهيمي المعنى، وما هي هذه الحالة؟ حالة غير، حالة غير حالة قصد التفهيم يا حالة، يعني حالة ماذا؟ عدم القصد، وهي حالة يعني ماذا؟ وهي ذات المعنى، إشارة إلى ذات المعنى، يعني الوضع لذات المعنى. على أي حال من الأول أكرر، إن الوضع لحالتي إن الوضع لغير حالتي، قصد تفهيم المعنى لغو وبلا فائدة. لغو يعني الوضع لذات المعنى لغو. لأن الإنسان يحتاج إلى وضع لأجل ماذا؟ إبراز ما يقصده، ما يريده من معاني. هل وضعه لغير ذلك أي لذات المعنى يكون وضعا أوسع بلا فائدة لغو. ويرد عليه أن هذا يرد، هذا يتم محذور اللغوية يتم لو فسرنا الوضع بأنه أمر اعتباري، أمر جعلي يحصل باختيار الواضع. إذا هكذا فسرنا بل هذا الإشكال كان، إذ يقال لا معنى أن الواضع يعتبر الملازمة بين من وبين من يعتبرها بين اللفظ وبين ذات المعنى، بل المناسب أن يعتبرها بين من وبين من، بل المناسب أن يعتبرها بين من وبين من، بين اللفظ وبين ماذا؟ قصد تفهيم المعنى، لا بين اللفظ وذات المعنى. هذا اللغو بلا فرق، بل المناسب أكرر أن يعتبرها ويجعلها بين من وبين من، بين اللفظ وقصد تفهيم المعنى. بل هذا جيد، لماذا؟ أكرر، فسرنا الوضع بأنه عملية إيش ماذا؟ اعتباري، اعتبار يقوم به ماذا؟ الواضع. أما إذا قلنا بأن الوضع ليس أمرا اعتباري بل هو ماذا؟ ذلك الارتباط الشديد الحاصل بين اللفظ والمعنى كما سوف يأتي الإشارة بناء على هذا. الدلالة على ذات المعنى تكون من اللوازم القهرية، من اللوازم القهرية علما لهذا الارتباط الشديد، لا أنه أمر باختيار الواضع حتى نقول إن ذلك لغو وبلا فائدة. المثبت الثالث الذي ذكره دام ظله هو التمسك بالوجدان. قال
إذا واحد هيك راضي يقول شنو بنظرك الشريف؟ إذا هيك راضي يقول
أيها الناس متى ما قصدت معنى الحسينية الحجازية أبرزت كلمة متى ما قصدت هذا المعنى أنا أبرز ماذا؟ هذا المكان متى ما قصدت تفهيم هذا المكان هذا المكان أبرز كلمة الحسينية الحجازية بيشي ما بيشي دور ماذا لا يرجع زين المثبت الثالث الذي ذكره هو التمسك بالوجدان قال إن الوجدان قاضي قاض بأن الوضع عبارة عن التعهد فإن من جاءه رزقه الله فإن من رزقه الله ولدا وذبح له العقيقة أو بلا عقل ما يأثر الإسلام وأراد أن يضع له اسما معينا فراجع وجدانك أنت الآن أنت الآن حينما تريد أن تضع الاسم وتقول وضعت له كلمة علي شنو مقصوده راجع وجدانك أنا ما أدري راجع يعني شنو مقصوده وضعت له كلمة علي يعني ماذا يعني مقصودك هذا الشيء يعني متى ما أردت هذه الذات هذا الطفل هذا المقمط في القماط المقمط بالقماط متى ما أردته تلفظت بكلمة علي أبرزت كلمة علي هذا الوجدان شو بعد قاضي جربوا شو اي ويرد عليه بأن وجداننا يقضي على العكس يحكم بالعكس يحكم بأنه ماذا ليس الوضع عبارة عن التعهد لماذا لأن من يريد وضع كلمة علي لولده لا يريد وضعها وضع هذه الكلمة لهذه الذات في حق نفسه فقط له فقط في بيته فقط بل يريد وضعها في حق جميع ماذا في حق جميع الناس لا في حقه فقط يريد أن جميع الناس يتابعوه في ذلك لأنه في حقه يريد ذلك فقط فإذا كان كذلك فيلزم أن لا نفسر الوضع بالتعهد لماذا؟ لأنه هو اعترف دام ظله في كلماته أن تعهد كل إنسان لا يمضي إلا تعهد كل إنسان لا يمضي إلا في حقه ولا يمضي في حق آخرين فلو كان الأب مرجع وضعه فلو كان
وضع الأب لكلمة علي
يرجع لنا الى التعهد، الى انه تعهد. متى ما اراد هذا الذات يفتح من هذا الذات، يبرز هذا الذات، يلزم ان يكون الوضع خاصا به في حقه. يعني التعهد، تعهد كل انسان لا يكون ثابتا الا في حقه، فهذا التعهد يكون يكون ممضيا في حقه، ثابتا في حقه فقط، والوضع يكون ثابتا في حقه وفقط، ولا يكون ثابتا في حق آخرين. مع أن الإنسان كما قلنا في مقام الوضع يريد أن يضع اللفظ في حقه وفي حق جميع الناس، رضوا أم أبوا، رضوا أم أبوا، قبلوا أم رفضوا، ويضع هذه اللفظة لهذا. ولعله بعض أهل البيت مثلا حينما أضع أنا كلمة عليين ما يقبلون، يقولون شنو كل علي علي، كل أسماءنا علي علي، شنو هاي شوية بد أسماء مثقفة أكثر من هذا المعنى. يقول ما سكتوا في كل علي، في علي، في علي، إيه؟ هذا معناه موافقة منهم ما موجودة. إذا لا يشكل أن المشكل على أنه لعله أنت تتعهد وهؤلاء ينبون التعهد منك، لا 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 يقبل. إذن هذا دليل على أن الوضع ليس عبارة عن التعهد، وإلا كيف يثبت في حق من الوضع مع أنهم لا ينبون ما صدر مني. المثبت الرابع الذي ذكره دام ظله هو أنه لو راجعنا المعنى اللغوي للوضع لوجدناه شاهد صدق على ما نقول. فإن الوضع لغة عبارة عن الجعل والإقرار، ومن هذا الباب وضع الحكومات للقوانين فإن المقصود من قولنا وضعت الحكومة هذا القانون يعني ماذا؟ يعني جعلت هذا القانون وأقرت هذا القانون وتعهدت بأن تنفذ هذا القانون في أبناء دولتها. فالخلاصة إذن يا إخوان، المعنى اللغوي للوضع يؤيد تفسيره بالتعهد ويرد عليه. أن المعنى اللغوي للوضع كما اعترف دام ظله عبارة عن من قلنا؟ عبارة عن الوضع والإقرار، الجعل والإقرار وهو من الوضع. هذا المعنى اللغوي لا يختص بمسلك التعهد، بل هو يلتئم تمام الملائمة مع من؟ مثلا مع بعض الصيغ المتقدمة لمسلك الاعتبار، مثل من يصيغ بعض الصيغ، مثل من قال بأن، مثل الشيخ الأصفهاني الذي قال الوضع شنو معناه؟ جعل اللفظ على المعنى، ويلتئم معه ويلتئم مع هذا أيضا، فإن الوضع لغة هو الجعل كما قال. وفي وبناء على تفسير المحقق، صياغة المحقق الثاني، صياغة الشيخ الأصفهاني، هناك جعل، حيث جعل اللفظ ماذا على المعنى. إذن وهكذا على بعض الصيغ الأخرى. إذن المعنى اللغوي لا يلتئم فقط مع مسلك التعهدي، بل يلتئم مع بعض صيغ الاعتبار، مسلك الاعتبار أيضا. إذن مثبتات، هذه المثبتات الأربع، أربع التي تقدم بها دام ظله لإثبات مسلك الاعتبار هي ليست ثانية، بل سوف نذكر أكثر من هذا. نذكر مضعفات لمسلك التعهد، هناك أمور تضعف مسلك التعهد وتوهن مسلك التعهد. أذكر منها أول إنه دام ظله أشكل على بعض صيغ مسلك الاعتبار، مثل الصيغة التي كانت تقول بأن الوضع عبارة عن اعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى، الذي كان في الصياغة التالية. وهذا هكذا أشكل دام ظله على صياغة صيغة المحقق الشيخ الأصفهاني الثاني، الذي قال الوضع عبارة عن جعل اللفظ على المعنى. قال بأن هذا تفسير للوضع، تفسير دقيق فالأشبه بالتفسير الفلسفي، يحتاج إلى دقة، إلى عمق، مع أن حقيقة الوضع حقيقة تعيش في أعماق كل إنسان عرفي، حتى العجائز والصبيان والشيوخ، وأكثر أقول حتى المجانين، حتى المجانين عملية الوضع تعيش في أعماقهم وثابتة عندهم. ومن الواضح لا يمكن أن يكون الثابت عندهم إلا ما يكون شيئا واضحا عرفيا سهلا بسيطا، لا مثل ما ذكره الشيخ الأصفهاني من أنه ماذا؟ جعل اللفظ على المعنى. هذا لا يدركه من العجائز في حجالها، النساء في حجالها، والصبيان في أزقتهم، والمجانين في ذات مكانهم شيء يسمونه على أي حال. فالمقصود أنه هذا المعنى دقيق لا يدركه المجانين والأطفال والعجائز والشيوخ وهكذا تفسير الوضع بأنه اعتبار الملازمة بين اللفظ وبين لا يدركه الحجائز والمشايخ ولا هذا. إذن لابد أن هذا هو 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 أورد دام ظله. إذن لابد من تفسير الوضع بشيء حرفي واضح يدركه الجميع. هكذا مع أنه في هذا الإيراد الأول نحن نقول نفس هذا الذي ذكره دام ظله يرد على تفسيره أيضا، يرد عليه يعني. فإن مسلك التعهد لو لم يكن أصعب إدراكا من ذينك التفسير فهو ليس أسهل، إن لم يكن أصعب. أنا بناء أصعب أتعهد بأنه بناء أصعب لو لم يكن أضعف وليس أسهل، خصوصا لو نظرنا إلى الصبيان والمجانين هم أين والتعهد مولانا العزيز أين. هو شنو المجنون عدة تعهد؟ أقول لك إذا عدة تعهد إذا ما راح يصير مجنون. الطفل هم مات الصغير شنو تعهد يصدر من حده؟ أتعهد شنو أيشون يعني الطفل لما يصدر لفظ يقول أتعهد أنا أنه متى حينما أستعمل هذا اللفظ فأنا ماذا؟ حينما أريد هذا المعنى أبرز هذا اللفظ. تعهد الطفل ما في عدة طفل، طفل وين والتعهد وين؟ ما تقول لي خصوص الطفل الصغير الفاقد للتمييز تعهد ماكو عنده. فنفس ما ذكره يرد ماذا على تفسيره لو لم يكن ورودة بدرجة أقوى. هاي أول مضعف واحد. والمضعف الثاني هو التمسك بالوجدان الذي ذكرناه قبل قليل. فإن الوجدان قاضي بأن من جاءه ولد وأراد تسميته بلفظ علي يريد جعل هذا اللفظ في حق الجميع لا في حقه، لا في أطار بيته وغرفته فقط. هو من الواضح بناء على مسلك التعهد لا يمكن ثبوت هذا الوضع في حق الجميع، إذ تعهد كل إنسان لا يكون ممضيا إلا في حقه ولا يكون ممضيا في حق الآخرين الذين يرفضون ذلك التعهد. آية 2. والمضعف الثالث يا أخي هو أنه بناء على مسلك التعهد يصعب تفسير علامية التبادر على الحقيقة، فإن أحد العلائم القوية والمقبولة عنده دام ظله على الحقيقة ما هي؟ التبادر. تبادر المعنى المعين من اللفظ إمارة علامة على كون ذلك اللفظ موضوع لهذا المعنى. ومن الواضح التبادر لا يمكن أن يحصل إلا إذا مثلا كان هناك ارتباط شديد بين اللفظ وبين المعنى، فإن الارتباط الشديد يوجب أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى اللفظ. فكلما حصل تبادر نستكشف ماذا؟ أن هناك ارتباط، يعني هناك وضع، يعني هناك ارتباط. هذا جيد. إذا وأما التعهد فلا يمكن أن يكون منشأ للتبادل. اللفظ حاصل بس هذا مطلب محفوظ هم كيفما كان جعل هذا اللفظ ماذا لهذا المعنى، يعني ماذا صار بالتالي ماذا ارتباط ماذا، وإن كان المعنى بعد ما موجود في الدنيا لا يتوقف شدة الارتباط على وجود ماذا المعنى، كما في العنقاء أكو ارتباط شديد بين لفظ العنقاء وبين المعنى، لكنه ما أكو العنقاء ما موجودة في الدنيا، فشدة الارتباط ما موقوفة على وجود المعنى. زين، فإذا وأما بناء على التعهد فلا يمكن حصول التبادل، ولا يمكن أن يكون التبادل علامة على الوضع. ليش؟ لأن هذا التبادل يكون علامة في حق من يعلم بالتعهد أو من يجهل بهذا التعهد، وكلاهما باطل. إذ العالم بهذا التعهد هو عالم بالوضع، فلا حاجة علما، فلا حاجة علما لأن يتمسك بالتبادل. وأما الجاهل بهذا التعهد فلا يمكن بمجرد التعهد الواقعي حصول من؟ حصول التبادل، فإن التبادل لا يحصل بمجرد التعهد الواقعي، بمجرد أنا أتعهد في الغرفة وقافل هم أتباب الغرفة قابل الباب الغرفة بمجرد تعهدي يا أهل تراث، هل يصير سماع اللفظ موجبا لتبادل المعنى؟ كلا ثم كلا ثم كلا. إذن يبقى حينئذ ما إلى معنى نقول التبادل على مع الحقيقة، وهو يعترف أن التبادل على مع نتمسك بالتبادل كعلامة الحقيقة، بعد ما إلى معنى، لأن هذا التبادل من يتمسك فيه؟ أنت العالم بالتعهد فأنت تدري، بعد شنو تتمسك بالتبادل؟ وأما الجاهل، الجاهل ما يمكن أن يحصل إلى تبادل ما دام جاهل بالتعهد، فإن مجرد التعهد الواقعي لا يوجب ماذا بل انتقال المعنى إلى الذهن من سماع اللفظ. وهذا بخلاف إذا فسرنا الوضع بالارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى، فإنه علامية التبادل تكون واضحة. إذ متى ما حصل التبادل يستكشف الجاهل بالوضع يستكشف أن هناك ارتباط واقعي قوي بين اللفظ وبين المعنى. والمضحك الرابع إن شاء الله يأتي غد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.